الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من المسألة الأولى التي ذكر فيها السيد المعتين قدس سره أن الشركة تكون في بين المالين العينين صحيحة وتسمى بشركة العنان أو شركة العنان، وأما سائر الأقسام من الشركة في الأبدان وفي الوجوه وفي المنافع وفي الديون فضلا عن شركة المفاوضة في كل شيء، كل ما يحصل لأحدهما من ربح أو تجارة أو زراعة أو كسب أو إرث أو وصية تكون باطلة. ولعل هناك من العامة من يرى صحة هذه الأنحاء من الشركات الأخرى ويكون هذا الإبطال تعريضا بهم بحسب الحقيقة. والفقه العامي خصوصا بعض المذاهب في الفقه العام في فقه العامة كالمذهب الحنفي توسع كثيرا في الشركة بحيث جعل أمثال هذه الأنحاء من الشركة حتى الشركة بنحو المفاوضة أو في الوجوه والاعتبارات صحيحة، بخلاف وبعكس الفقه الشيعي الذي حكم بالبطلان في مثل ذلك. وقد رأينا أن عمدة الوجوه التي يستدل بها منها مسألة الإجماع ومنها شرطية الامتزاج مثلا لو قيل به، ولا يتعقل في هذه الموارد أكثر هذه الموارد جميعها، ومنها مسألة تمليك المعدوم، المال الذي بعد لم يحصل من الآن يملك نصفه للآخر، وهذه الاستدلالات التي كونها خلاف الشرع تمليك أو كونه لو أريد تمليكه ابتداء يخرج في ملك الآخر، هذا خلاف التبعية الملك النماء للأصل في الملكية، وإن أريد تمليكه في طول التملك فهذا مثلا تمليك للمعدوم قبل حصوله وهو أيضا غير صحيح، ومثل هذه الكلمات. هذه النقاط التي ذكرت من لو نستثني الإجماع لو تم ولم يكن محتمل المدركية هذا دليل، ومن البعيد أن يتم إجماع في مثل هذه المسائل. على كل حال يحتاج هذا تتبع كلمات الفقهاء بشكل أدق، قد يتم إجماع على البطلان في بعضها، لكن لو لم يتم سائر الوجوه تقدم إمكان المناقشة فيها بشكل وآخر. إلا أنه هذا لا يعني صحة ما ذهب إليه الفقه العامي من هذا العرض العريض من قبول الشركة في تمام هذه الموارد بعرضه العريض، فإن هذا لعله على خلاف حتى القانون الوضعي. ومن أجل توضيح هذه النقطة نشير إلى بعض النقاط التي تمنع من هذا النحو من الشركة عقد الشركة في كل هذه الموارد. النقطة الأولى أن عقد الشركة حتى لو لم نشترط فيه الامتزاج في رأس المال رأس المالين الامتزاج كما لا يبعد وسيقربه الماتن أيضا فيما يأتي عدم اشتراط الامتزاج، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يوجد شرط أصلا عقلائيا وعرفا في باب الشركة وعقد الشركة، بل هناك شرط لا بد من قبوله وهو أوسع من الامتزاج. ليس الشرط هو الامتزاج، لكن يوجد شيء آخر شرط في عقد الشركة حتى عرفا، وهو أن يكون المالان مشاركين في تحصيل الربح ومساهمين في تحصيل الربح. أما إذا كان لم يكن هناك مشروع مشترك أصلا، وإنما مجرد أن شخصين كل منهما يعمل لنفسه في بيته في عمله معمله وذاك أيضا في محله، لكن يتفق على أن يكون ربحهما بينهما، أو فضلا عن شركة المفاوضة كل ما يحصل عليه أحدهما من كسب أو ربح أو إرث أو وصية أو زراعة أو تجارة يكون مشتركا فيه مع الآخر، مثل هذا الذي سموه بشركة الوجوه، شركة المفاوضة أو شركة الأعمال والأبدان بعرضه العريض، هذا لا يكون عقد شركة، فإن عقد الشركة كعقد من العقود، إنما تكون الشركة عرفان في مالين، في رأس مالين، سواء كان مثلا افرض أحدهما، وحتى إذا كان أحدهما عملا أو منفعة لا عينا، لكن هذا العمل ينبغي أن يشارك بالفعل مع عمل آخر ويتلفق معه ويتحد معه بنحو من الاتحاد. في المال، في الأموال الأخرى يقال بالمزج مثلا، في مثل الأعمال والمنافع يقال بأن يشترك المالان، أو المنفعة والعمل، أو العمل والرأس المال، أو المنفعة ورأس المال، يشترك في إيجاد محصول، يكون هذا المحصول الحاصل عرفا منتسبا إلى مجموع المالين، يقال كأن المالين وقع بينهما تلفيق ومشاركة في إيجاد هذا المحصول. من قبيل ما مثلنا ذاك اليوم، أحدهما يقدم سيارته، منفعة سيارته، والآخر يقدم سياقته، عمله، فيعمل على سيارته ويكون المحصول بينهما بالنسبة، بالثلث، بالنصف، بالربع. هنا يعقل الشركة عرفا، يقال اشتركت منفعته، اشترك أحدهما، قدم منفعة سيارته والآخر قدم عمله، فأوجد هذا الربح، هذا الدخل الذي هو الأجور التي يستحصلها. مثلا شخص يقدم مثلا متجره، الآخر يقدم عمله، ويكون المحصول بينهما. يقدم مثلا الفندق الذي يملكه، والآخر يكون مديرا للفندق، ويكون الحاصل مثلا بينهما. أما هذا يعمل في فندقه وذاك يعمل في متجره، ثم يكون المحصول بينهما، هذا عرفان أيضا ليس عقد شركة، إذ أي اشتراك، أي شيء من هذين العملين أو المالين اشتركا في إيجاد ربح مشترك. لا يوجد مشروع واحد، مشروع استرباحي واحد من دخل فيه كلا المالين أو العملين أو المنفعة والمال لإيجاد هذا الربح، لكي يقال حينئذ هذا عقد شركة. ومن هنا نجد أنه في القانون الوضعي الذي فيه مقدار من الدلالة على الارتكازات العرفية، يشترطون في تعريف، يأخذون في تعريف عقد الشركة كما تقدم، أن يساهم كل من المالين أو العمل والمال في مشروع واحد، هذا لا بد منه. فقهاؤنا اشترطوا الامتزاج، اشتراط الامتزاج حينئذ لا يعقل في الأعمال، ومن هنا مثلا من يقول باشتراط المزج، لا يتصور الاشتراك الشركة في الأعمال أو المنافع، لا يعقل الشركة إلا في ما يعقل فيه الامتزاج، وهما المالان الخارجية. يمكن أن يقال أن نكتة هذه الشرطية عند فقهائنا، لعلها هذه إذا كان مدركه ليس عليه مدرك لفظي، مدركه الإجماع على ما سوف يأتي، وهذه الإجماعات في مثل هذه المسائل كما قلنا ليس فيها كاشفية بذاك الشكل، مضافا إلى أن معاقدها أيضا غير واضحة. هم الفقهاء أيضا أشكلوا في أن معقد الإجماع غير واضح في هذه المسائل التي كثر فيه فيها دعوة الإجماع. لعل النكتة الواقعية في ذهنهم هو هذا، في ذهن المجمعين الذين اشترطوا الامتزاج، أن يكون كلا المالين كلاهما يدخلان ويحصل تلفيق بينهما في إيجاد الربح المشترك، لكي يكون حينئذ عقد شركة. وحينئذ يمكن أن يقال أن الشرط العرفي والعقلائي أوسع من الامتزاج، ليس الامتزاج شرطا. الامتزاج قد يكون شكلا من أشكال المساهمة في المشروع الواحد، حينما يحصل امتزاج بين المالين، فكأن حينئذ الذي يشترى أو الذي يستحصل من الأرباح حصل بهما معا، يعني ساهم كلا المالين في إيجاد ذاك الشيء، وقد يكون بلا امتزاجين، لكن لابد أن يكون كل من المالين قد قدم واقعا، بس بعنوان أنه يساهم في إيجاد هذا المحصول وإيجاد الدخل، ما يسمى بالفارسي بالدرامد، يكون الدرامد درامد لهما معا حاصلا منهما، فيكون حينئذ. فإذا كان عمل مثلا، لو أردنا أن نصور الشركة في باب الأعمال، لابد أن يعمل الشخصان أو المنفعة والعمل، يكون بين العملين أو المنفعتين واقعا تلفيق، واشتراك في إيجاد ذاك المحصول، بحيث يقال أن هذا المحصول كان شيئا لا يحصل إلا بهذا بمجموع العملين أو بالجمع بين العملين والمنفعتين أو المنفعة والمال أو العمل والمال أو الدين والمال، أي شيء من هذه الموارد حصل هذا الشيء حينئذ. إذا كان هكذا حينئذ يصدق عقد الشركة ويصح تسميته بالشركة عرفا وعقلائيا. إذن فيكون حينئذ إذا أردنا أن نخرج عن الحرفية الإجماعات الموجودة في فقهنا، مع ذلك لا ننتهي إلى ما يقوله الفقه السني من أنه يصح عقد الشركة بين شخصين في كل ما يكتسبانه في حياته عمرهما إلى أن يموتا، هذا ليس عقد شركة، أي ربط بين عمل هذا وعمل ذاك، لا ينبغي أن يسمى هذا عقد الشركة، إنما هذا شيء آخر مرجع إلى أحدهما يريد أن يملك الآخر نصف كل ما يحصل عليه في عمله في قبال أن يمتلك من الآخر، هذا نحو معاوضة عن أموال مجهولة الآن غير معلومة، فلا بد من تطبيق أحكام العقود الأخرى، إذ كل عقد عرفي له ماهية، وعقد الشركة ما أخذ في ماهيتها عرفا أن هناك اشتراك واقعا بين المالين أو العملين أو العمل والمنفعة أو المال والعمل أو المال والمنفعة مشاركتهما في إيجاد شيء في إيجاد الدخل، فلا بد من النحو من أنحاء الاتحاد بين المالين بالمعنى الأعم من الأعمال والمنافع والديون والأعيان والأعيان بالمال بالمعنى العام، لا بد من نحو توحد بينهما اجتماع بينهما في إيجاد دخل في استرباح في الاسترباح بقصد أن يكون الربح الحاصل من مجموعيهما مشتركا بينهما، فلا بد من شركة على كل حال، لا بد من اشتراك، لا بمعنى الإشاعة المتوقفة على المزج عند العرف، العرف أوسع ذهنيته من حرفية الامتزاج، لكن ليس بهذا النحو الذي يقوله أيضا الفقه السني الذي يرى أن كل هذه الأنحاء من أنحاء الشركة، لا بد من أن يكون بين المالين بالمعنى العام نحو اشتراك، نحو اتحاد، نحو مساهمة في إيجاد الربح، حينئذ يقال هذا هنا تتحقق عقد الشركة. لو أنشئ مثل هذه يعني أنشئ مثل هذا الاتحاد والمساهمة، وجد هذا الاتحاد والمساهمة بقصد أن يكون الربح الحاصل منهما بينهما، هذا يكون عقد شركة. أما نتوسع أكثر من هذا ونقول أنه كل ما يحصل عليه أحدهما وكل ما يحصل عليه الآخر في أعماله الخاصة التي ليست أحدها مربوطة بالآخر، كل واحد هو يعمل ويحصل دخله الخاص به، ذاك أيضا يعمل وعمله في مكان آخر في بلد آخر ليس مربوطا بهذا وليس هذا دخيلا في الربح الذي سوف يحصل عليه ذاك، يتحقق شركة في محصوليهما المستقلين إنتاجا وتوليدا ومساهمتان لا ربط بينهما، مثل هذا لا يقبل العرف أن هذا عقد شركة، وإنما هذا تمليك للمال المعدوم، هذا الذي يسمى بالمعاوضة بين الأموال، فلا بد من تطبيق عنوان آخر من عناوين العقود كالبيع والمعاوضة ونحو ذلك والمبادلة، فحينئذ تكون جملة من الإشكالات الواردة واردة واقعا متجهة عليها، من أن هذا لا يكون مشمولا بعنوان عقد الشركة، لا يكون مشمولا لأوفو بالعقود، بل بعنوان المعاوضة على مال استقبالي، حينئذ قد يكون فيه تلك القيود والشروط التي ذكرها بعض المحققين في وجه بطلان مثل هذه المعاملة. هذه نكتة، فالنكتة الأولى أننا حتى إذا لم نقبل شرطية الامتزاج بين المالين إلا أن هذا لا يعني أن لا نقبل أي شرط في الشركة فنقول بأن عقد الشركة صحيح بالعرض العريض في الفقه الحنفي مثلا، لا ليس هكذا، فإن هذه الأقسام التي ذكروها جملة منها أصلا خارجة عن عقد الشركة، ليست شركة، إذ في الشركة عرفا لا بد من الاشتراك حقيقة في والمساهمة حقيقة في إيجاد ربح بمجموع الأمرين من مالين أو مال وعمل أو منفعة وعمل أو أي شيء من هذا القبيل، وأما إذا كان أجنبيان عملان منفصلان لا دخل لأحدهما بالآخر أصلا، مجرد نريد أن يكون الأرباح الحاصلة لكل منهما يكون بينهما، هذا لا يكون عقد شركة. هذا أولا نكتة. النكتة الأخرى أن ما ذكروه وسموه بشركة الوجوه، وهو أن إنسانا وجيه أو وجيهان كما فسره الماتين في بعض العبارات فسر بوجيه واحد مع من ليس وجيها لكن مثلا له عمل أو له مال، يقدم ماله أو عمله، فيكون يشتري في ذمة الوجيه باعتبار أنه هذا وجيه يعطوه نسيئة، لكن لو يشتري في ذمة نفسه لا يعطيه. شركة الوجوه هذا أيضا من المستبعد أن يقبل عرفية كونه من أقسام الشركة، باعتبار أنه بناء على هذه النكتة التي ذكرناها هذا الوجيه سوف لا يعطي إلا وجاهته، لا يقدم شيئا في المشروع إلا وجاهته، ووجاهته ذاك شيء آخر يشتري في ذمة يصبح مالكا. في عقد الشركة لا يقدم شيئا، في إيجاد عقد الشركة قبل أن يشترى له لكي تكون الشركة شركة الوجوه متحققة، ماذا يقدم؟ يقدم وجاهته، اعتباره الاقتصادي، شركة الوجوه يقدم اعتباره، وذاك مثلا ليس له اعتبار له مال، أو أيضا له الاعتبار يريدون أن يقدمان اعتبارا، كل منهما يقدم اعتباره، هذا أيضا يكون خارجا عن عقد الشركة حتى العرفية فضلا عن الفقهية عندنا، وهو داخل في الشركة عندنا، لأن هذا الشيء أمر معنوي. هنا يصح أن يقال أن الاعتبار والوجاهة الاقتصادية، وإن كانت مسألة مهمة جدا في حق الشخص نفسه أنه من خلاله يستطيع أن يستفيد، إلا أن الوجاهة ليست مالا لكي يقال هذا قدم ماله في مع مال آخر، ذاك قدم مثلا مال، هذا قدم وجاهته. والشركة كما قلنا فيما سبق مأخوذة فيها عرفا أن يكون كل منهما يقدم مالا، الاشتراك في الأموال، بحيث هذا يقدم مال ذاك يقدم مال، ويكون حين تنشأ الشركة التي حينئذ يكون الحاصل منهما لهما. الوجاهة لا مال ولا عمل، وإنما أمر اعتباري، هذا الاعتبار أن العرف السوق يعتمد ثقة، يعني إنسان موثوق به من ناحية اقتصادية، حينما يفهم يتصوره الناس يتصورونه إنسانا مليا غنيا له اعتبار لإمضائه أثر، حينئذ تارة يقدم عملا واقعا، كما لو أمضى على شيء قد التزم بشيء، قد يقال حينئذ هذا يدخل في باب الشركة بين العمل والمال، فلو قبلنا اشتراك بين العمل الذي هو منفعة بحسب الحقيقة يدخل في الأعمال والمنافع، لو دخل في الأعمال والمنافع كما لو كان لصاحب الوجاهة عمل يقدم عمله، يمكن أن يقال حين هذا شركة. أما إذا لم يقدم عمل، شخص آخر يعمل، وإنما هذا الإنسان فقط يقدم اعتباره واسمه، اسمه مهم عند السوق، هذا أيضا قد يقال أن العرف لا يقبل أن يكون هذا شركة، اشترك باسمه، اشترك باعتباره ووجاهته واسمه، وذاك يقدم عمل أو مال، هذا يقدم الاسم والوجاهة. إذا اعتبرنا في عقد الشركة العرفية والعقلائية إذا اعتبرنا فيها أن يكون هناك شيء من هذا القبيل، أن يكون كل من المشروع مشروع مالي، مساهمة مالين، والمال بالمعنى الأعم من العين والدين والمنفعة والعمال، لكن على كل حال لابد أن يكون مالا، والاسم ليس مالا، حينما يقدم اسمه وعنوانه وصيته، أن صيته عند الناس أنه إنسان، سمعته أنه ملي غني، السمعة ليست مالا، فيمكن أن يقال مثل هذه الشركة أيضا ليست تكون خارجة، يعني لا نحتاج حين التمسك بالإجماع ونحو ذلك، وإنما يقول نقول هذا ليس عقد الشركة، فإن الشركة لابد أن يكون بين مالين، هذا لم يقدم مال، هذا عمل في مال واحد قدمه، وغاتر استفاد من سمعة ذاك، قد يكون إذا كان هناك ضمن عقد من العقود يشترط أنه لا يذكر اسمه مثلا، أو لا أراد أن يشتري في ذمته، ذاك لا يقبل أن يشترى في ذمته، ويكون تكون ذمته مشغولة إلا أن يأخذ شيئا، يدخل في باب آخر ليس بابه باب عقد الشركة، باب أن هذا الإنسان ذو السمعة الحسنة القوية هذا يقول أنا لا أرضى أن تم تشتري في ذمتي إلا أن تدفع لي شيئا، يدخل في باب جعالة أو شيء من هذا القبيل، مضاربة مثلا، أن تشتري في ذمتي مضاربة، ما يشترطون أن يكون عينا، لا ليس مضاربة اصطلاحية إلا بالمعنى العام، جعالة يقول أنا لا أنا أأذن لك أن تشتري في ذمتي ثم تبيع، وكذلك بشرط أن يكون في قبال هذا الاشتراء في ذمتي قبل هذا إذا دفعت لي مالا، أما الآن بشكل مقطوع أو حصة من الربح، أن يكون في قبال حصة من الربح، يكون حقيقته شيء من هذا القبيل، ويكون خارجا عن عقد الشركة إذا اشترطنا في عقد الشركة عرفا المساهمة بالمال ولو بالمعنى العام من العين والمنفعة والدين. و أيضا كذلك المشورة إذا كان عمل لا بأس، يدخل في العمل هذا تخصص، وهذا عمل خبرة، الخبرة عمل، ولهذا يمكن أن يأخذ عليه أجرة، أما السمعة ليس عملا حتى، ولهذا لا يمكن أن يؤجر الإنسان سمعته، لكن يمكن أن يؤجر خبرته، يملك الآخر خبرته فيعمل له مثلا. فإذا كان من دخل إذا أدخلناه في باب العمل قبيل الخبرة سم والكارشناسي، قالت التعبير الفارسي الكارشناس هذا عامل في الواقع عمل، إذا رجع إلى منفعة وعمل لا بأس، يقال هذا قدم هذه المنفعة، أما إذا بقي مجرد سمعة ومجرد وجاهة وثقة موثوقية هذا وحده لا يكفي لتشكيل الشركة. نعم يمكن أن يجعله شرطا مثلا، يقول لا أسمح لك أن تضع اسمي أو تشتري في ذمتي إلا بهذا الشرط، فيدخل في شيء من هذا القبيل، أما تسميته بعقد الشركة يكون خلاف التعريف المأخوذ عرفا ولغة عرفا وعقلائيا في مفهوم الشركة، وهو اشتراك المالين. هذه أيضا نكتة. والنكتة الثالثة التي أيضا تستفاد من النكتتين السابقتين أن الشركة لابد أن يكون شيئا محددا، أما أن يشترك شخصان في مجموع حياتهما وعمرهما، هذا النحو من العرض العريض الموجود في مثل شركة المفاوضة ونحوها، هذا أيضا خارج عن مفهوم الشركة. ليس المقصود بالشركة أن يشترك الشخصان في كل حياتهما فيما يحصلان عليه، هذا أيضا خارج عن عقد الشركة، عقد محدد عرفا وعقلاء كالبيع، هذا من قبيل أن الإنسان يبيع كل ما سوف يأتي له موجود له الآن وفي المستقبل بلا محدودية، ليس هكذا، توجد محدودية في عقد الشركة، وهو أن يكون هذان المالان أو العملان أو العمل والمال أو المنفعة والمال مساهمين في مشروع محدد مشخص، ومن هنا قيده أيضا القانون الوضعي بأن يكون عقد الشركة عقدا محددا مشخصا، محله لا بد أن يكون مشخصا، له محل مشخص، له موضوع مشخص، له زمان مشخص، نوع العمل فيه مشخص، تجاري غير تجاري، في أي تجارة في أي شيء، بل فيكون هناك حتى لا ينبغي أن يكون إبهام في السلع التي يتاجر فيها، لابد أن تكون تجارة في نوع معين أو يناص في كل هذه الأنواع، أما يبقى هكذا مبهما غير معينين هذا أيضا ينافي مع حقيقة الشركة، هذا أيضا من قبيل الإنسان يبيع شيئا غير معين، هذا ليس بيعا، فإنه في البيع أيضا أخذ أن يكون محددا له محل معين وموضوع معين محل خاص وثمن معين، أو من قبيل أن يبيع بثمن بلا أي تحديد، ثمن ما هذا لا بلا أي تحديد، هذا أيضا لعله لا يكون بيعا. مثل هذه الخصوصيات التي توسع فيها الفقه السني فقه الحنفي كما في شركة المفاوضة مثلا أيضا لا يقبله حتى العرف في حقيقة الشركة، لا يرى أن هذا باب وباب الشركة، هذا باب آخر يريد أن يلجه الفقه السني، وهو أن الشخصان يكونان مشتركين في تمام عمرهما في كل ما يحصل عليهما، وبعضه أصلا ليس كسبا بل إنما هو إرث أو مثلا وصية أو شيء من هذا القبيل. وإذن فضلا عن مثل الغرائم والجنايات والديون التي قد يقع عليها نتيجة جناية أو الديات ونحو ذلك، مثل هذا أيضا خارج عن روح الشركة ومفهوم الشركة عند العرف والعقلاء، هذا ليس عقد شركة، هذا شيء آخر. إذن فنحن إذا تجاوزنا الشرط الذي اشترطه مشهور فقهائنا، وهو اشتراط الامتزاج بين المالين، والذي لا يعقل إلا في شركة العنان وبعد حصول المزج مثلا، أو مع حصول المزج بين المالين ورأس المالين، حتى لو أنكرنا هذا ولم نشترطه، هذا لا يعني قبول هذا العرض العريض من أنواع الشركات التي صورها فقه الأحناف مثلا الفقه السني، لأن للشركة لعقد الشركة بما هو عقد من العقود أيضا جنس وفصل وحد وحدود في الفهم العرفي والذوق العرفي والعقلائي، وهي هذه النكات الثلاثة ولعله غيرها أيضا لا بد منها لكي يتحقق مفهوم عقد الشركة وماهية عقد الشركة، وإلا ليست عقد شركة هذا، وإنما عقد آخر إذا أريد أن يكون عقد آخر، عقد مبادلة معاوضة ضمان للخسائر والكذا ونحو ذلك من العقود، يدخل في العقود الأخرى التي لا بد من ملاحظة أن تلك العقود كما وكالة كما صورها السيد الماتن، أيضا صور جملة من هذه الأشياء بتخريجات أخرى تكون تابعة لتلك العناوين من حيث الشروط والخصوصيات، ولا تكون شريك عقد شركتين. وفي الفقه الوضعي أيضا مثل هذه القيود والخصوصيات مأخوذة في تعريف عقد الشركة، وفي هذا العنوان أيضا ليس عندهم أيضا هذا العقد فيه هذا لا محدودية ولا تحدد بالنحو الموجود في بعض مذاهب الفقه العام الفقه الوضعي. فليس لا يتصور لا يتصور أحد منكم أن الفقه الوضعي أن الفقه السني مثلا أقرب إلى الفقه الوضعي، لا ليس أقرب إلى الفقه الوضعي، لأن ما ذكر فيه من توسعة في عقود الشركة جملة منها أجنبية عن باب عقد الشركة، وإنما هي أمور أخرى، هي نتيجة الإشاعة، كانوا أرادوا النتيجة، هم أيضا تأثروا بهذا أنه يريد الشخصان أن يكون نتائج ما يحصلان عليه مشاعا، فقاموا أخذوا يتصورون الإشاعة بأنحاء أخرى، إشاعة في تمام عمرهما في كل ما يحصل عليه من الأموال، يكونان تكون تلك الأموال كلها مشاعة بينهما ونحو ذلك من الأمور. فتوسع إلا أن هذا ليس مطابقا مع التعريف مع المصطلح الثاني في الشركة التي قلنا هي عقد من العقود، وعقد برأسه غير الإشاعة التي هي نتيجة الاشتراء التي عبارة عن الشركة في الشيء أو في المال أو في الأموال، ذلك ليس عقدا. ما هو عقد بعنوان عقد الشركة ينشئه المتعاقدان ويلتزمان به، ذاك له ماهية محددة، والماهية هي عبارة عن أنهما يريدا أن يشركا ماليهما أو منفعتيهما أو مثلا عمل من أحدهما ومال من الآخر، يشركا في مشروع استرباحي يكون الناتج الحاصل من مجموعهما بينهما بنسبة نسبة ما يتفقان عليه أو بحسب نسبة رؤوس الأموال قيمة المالين لكل منهما. فمأخوذ في مفهوم عقد الشركة الاتفاق بهذا النحو وفي مشروع مشترك، ويكون لكل من المالين ولو بالمعنى العام مساهمة حقيقة في إيجاد ذاك الشيء واجتماع والتلفيق وتأثير في إيجاد ذاك المحصول عرفا، لا أنه يكون منفصلا عنه بالمرة، غاية الأمر يريدان أن تكون نتائج مشاعة بينهما، هذا ليس عقد شركة بالمعنى العقدي للشركة، لا بالمعنى الإشاعة المعنى الذي قلنا الحكمي الذي هو عبارة عن الإشاعة في الملك، ذاك بحث آخر. إذن فلا بد من ملاحظة هذه الخصوصيات أيضا في تحقق عقد الشركة. من هنا في مثل هذا المثال لو لم نقبل الإجماع في المسألة يمكن أن يقال هذا المثال الذي ذكرناه في يوم من الأيام أنه كثيرا ما تقع حتى في أزمنتنا، أن أحدا يقدم سيارته لسائق وذاك يعمل على السيارة على أن يكون المحصول بينهما نصفه لهذا مثلا نصفه لذاك أو ثلثه لهذا ثلثه لذاك، أحد التخريجات لصحة هذه المعاملة سوف تكون الشركة إذا قبلنا الشركة، لأن هنا واقعا هذا عقد شركة حتى عرفا، لأن كلا من المنفعتين اشتركا في إيجاد هذا المحصول، منفعة ركوب السيارة التي ملك لمالك السيارة ومنفعة عمل السياقة الذي هو عمل ومنفعة هذا العاطل السائق، تلفق أحدهما واتصل بالآخر واتحد اجتمع مع الآخر وأوجد هذا الربح، بحيث هذا الربح منسوب إليهما معا إلى المنفعتين معا، فحينئذ هنا تتحقق مسألة المساهمة، ساهم كل من المنفعتين في إيجاد هذا الربح، فهذه المساهمة إذا كان بقصد الاشتراك وأنشأ الاشتراك في الأرباح يكون هذا عقد شركة لا محالة، فيكون الربح مشاعا بينه، وهذا عرفي مثل هذا أيضا عرفي، وهذا الأمر إذا قام الإجماع على بطلانه ذاك بحث آخر، بالإجماع يمكن أن يحكم بالبطلان لو تم، وإلا فيقال هذا عقد شركة عرفا بين المنفعة من جانب والعمل من جانب آخر، ويكون الناتج حينئذ بينهما، ولا يحتاج إلى أن يملك كل منهما منفعته نصف منفعته بنصف منفعة الآخر، لا يحتاج إلى أن نرجعه إلى التمليك القبلي أن هذا يملك نصف منفعة سيارته مثلا لكي يحتاج إلى شروط الإجارة، لأن المنفعة يحتاج إلى شروط في تمليكه، يعني يكون مدة معلومة والثمن مشخص مثلا بنصف منفعة الآخر في مدة معلومة، لا يحتاج إلى مثل هذا، بل بنفسه هذا مشاركة. كما أن المزج بين المالين يجعلهما مشروعا واحدا، مالا واحدا، الناتج ناتجا لمجموع المالين، أو ضم أحد ولو من دون مزج ضمه إلى ذاك يكفي عرفا في أن يكون المحصول حاصلا لهما معا في مشروع واحد، وكل من المالين قد ساهم في ذلك، فيكون المحصول مشاعا بينهما حسب ما اتفق عليه. كذلك هنا هذا أيضا يكفي عند العرف في تحقيق الإشاعة. و بعض الفقهاء في استفتاء نقله أحد الأشخاص عن بعض الأعلام المتوفين حاول تخريج هذا المثال الذي مثلناه، الذي هو مثال عرفي كثيرا ما يبتلي به المتشرعون أيضا اليوم، يخرجه على أساس الجعالة، وأنه هنا يكون مثلا هذا يقول مالك السيارة أو السائق أنه من يدفع لي، من يعمل على سيارتي فله نصف ما يحصل، ذاك أيضا أو ذاك يقول إذا من يعطيني السيارة ومنفعة سيارته فسوف يكون له نصف ما أحصل عليه. أخرجوا على أساس الجعالة، إلى أن هذا مضافا إلى أنه فيه تكلف واضح خلاف الذوق العرفي، بل لا يخلو من إشكالات أيضا في صحة مثل هذه الجعالة بجعل مجهول مقداره، وأيضا ليس فعليا وإنما معدوم الآن. في الجعالة أيضا لابد أن يكون ما يملكه من الجعل مقطوعا وفعليا، يقول من وجد ضالتي فله درهم، إما درهم خارجي معين أو درهم في ذمته مثلا، أما له درهم سوف أملكه لا الآن، هذا لا مثل هذه الجعالة قد محل إشكال بحسب الحقيقة، مضافا إلى أنه ربما أصل أدلة الجعالة ليس فيها إطلاق من هذا القبيل، عموم عريض نتمسك به في كل مكان، بل هنا لابد من تخريجه إما على أساس الشركة إن صححنا الشركة في مثل هذه عقد الشركة، أو على أساس التمليك للمنفعة، كل منهما يملك نصف منفعته إلى الآخر فيتشاركان، وحينئذ لابد من تحديد مدة وزمان وخصوصيات لكي يخرج عن الجهالة، فيملك مثلا نصف منفعته منفعة سيارته إلى مدة سنة مثلا أو إلى مدة شهر بنصف منفعة سياقته إلى مدة سنة مثلا، فيصبح العمل مشاعا بينهما والمنفعة أيضا مشاعة بينهما، فحينئذ ما يحصل من الربح يكون أيضا بينهما. وإن كان هذا أيضا لا يخلو من إشكال من ناحية أن هذا التمليك في المنفعتين ينفع فيما إذا كان الربح الحاصل تابعا لأحدهما، الربح الحاصل إذا كان تابعا لأحدهما حينئذ بهذا النحو كما في الأعيان يمكن حينئذ بالإشاعة في العينين يكون الربح أيضا مشاعا بينهما تبعا باعتبار أنه يكون من هذا القبيل. أما هنا هذا الربح يكون لمن أساسا؟ كل منهما له أجرة مثل عمله، ولا يكون الربح تابعا لأحدهما في قبال الآخر أو لكل منهما، يعني تصوير هذا النحو أيضا هنا من هذه الناحية قد يكون مشكلة. وعلى كل حال في بحث سابق جعلنا مضاربة يرجع إلى نحو مشاركة، أو نرجع إلى المضاربة مثلا، مضاربة أيضا فيه أصل وفرع، هنا هذا المال لمن حينما يركب الراكب في هذه السيارة يكون بحسب، وللعامل أيضا لأن هذا الراكب كأنه يطلب منه أن يسوق له السيارة أيضا، يكون عمل ذاك أيضا بأمر هذا الراكب، كما أن السيارة استيفاء لمنفعة المالك أيضا سياقة السائق بأمر هذا الراكب استيفاء لمنفعته لعمله، فيكون كل منه يكون كل منهما مستحقا لشيئين. على كل حال فليس هنا شيء قهري، تبعية قهرية لكي نقول بالإشاعة في الرأسمالين المنفعتين سوف تتحقق الإشاعة قهرا في النماء، بل لابد من تشخيص أن كل من أن هذا الراكب أي مقدار يجعله من الأجرة في قبال منفعة صاحب السيارة، وأي مقدار يجعله في من الأجرة في قبال عمل السائق، لأن هذا الراكب يستفيد من منفعتين بحسب الحقيقة. كما لو قال له احمل هذا الكتاب بلا سيارة إلى المكان الفلاني فحمله له، ليس يستحق منه أجرة نقله؟ يستحق من نقله له. إذن فيكون هنا، أو قال أعطاه سيارته وقال أنا لا أعرف السياقة، أنت سوق لي هذه السيارة من هذا البلد إلى ذاك البلد، لابد أن يعطيه أجرة سياقته لا محالة، وإن كانت السيارة لنفس الراكب. فالراكب بحسب الحقيقة يستفيد من مجموع عملين ومنفعتين، منفعة ركوبه لسيارة مالك السيارة، ومنفعة سياقة العمل السياقة من قبل السائق. حينئذ لابد أن يعين أي مقدار يكون لهذا، أي مقدار يكون لذاك، لكي تتحقق حينئذ. فيدخل فيه إشكالات من هذا القبيل. الفهم العرفي لمثل هذه الموارد هو الشركة بين هذه المنفعة وتلك المنفعة، أو المضاربة إذا صححنا المضاربة في باب المنافع، الذي بهذا النحو يرجع إلى يعني كل منهما له منفعة بحسب الحقيقة، فروحه ترجع إلى الشركة. لأننا قلنا هناك أن المضاربة إما مطلقاً أو في بعض أقسامه يمكن أن تكون مشاركة بحسب الحقيقة. والفهم العرفي لمثل هذه الموارد الشركة، أن هذا كل منهما يشارك ويساهم في إيجاد هذا المحصول بما يدفعه تارة من عين وأخرى من منفعة، هذا يقدم منفعة سيارته لكن يقدم منفعة سياقته، وتكون النتيجة بينهما. هذا ما يتعلق بالمسألة السابقة. ثم ندخل في مسألة لاحقة وهي المسألة الثانية، ويأتي إن شاء الله.